بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
المدرسة بين الإمكانات والمخرجات
لفضيلة الشيخ
محمد بن عبد الله الدويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء نرحب بالإخوة جميعا ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا، إنه سميع مجيب. عنوان حديثنا في هذا اللقاء المدرسة بين الإمكانات والمخرجات. أتمنى أن أستطيع أن أوجز في الحديث لأترك فرصة لأستمع إلى مداخلات الإخوة وتعليقاتهم. أجزم أن في الإخوة الحضور من هو أكبر مني سنا وأكبر علما وتجربة، لكن لمجرد يعني كوني زائرا وغريبا صرت على الأقل يعني أستحق الحديث أمامكم لهذا الاعتبار فيما أظن، وليس لكوني أقدر الإخوة على الحديث وأكثرهم تأهيلا لأن يتحدث أمامكم. مدارسنا اليوم بكافة مستوياتها ومراحلها، مدارس البنين ومدارس البنات بكافة المراحل، المراحل الأولية، المراحل المتوسطة، الثانوية، هذه المدارس تملك إمكانات وإمكانات كبيرة. والسؤال المهم هو هل مخرجات هذه المدارس اليوم ونتائجها وأثارها هل هي تتناسب مع الإمكانات التي تملكها هذه المدارس أم لا تتناسب معها؟ المفترض أنه كلما زادت إمكانات المدارس كان ذلك أدعى إلى تحسين تأثيرها وزيادة تأثيرها. مخرجات المدارس لسنا بحاجة إلى خطوات معقدة لقياسها، فما نراه اليوم في الواقع، الشباب الذين نراهم اليوم في مجتمعنا، الذين نراهم في الشوارع، نراهم في مناسباتنا الاجتماعية، نراهم في كل مكان، هم من مخرجات المدارس. والفتيات التي نراهن أيضا في الأسواق والمناسبات العامة هن أيضا من مخرجات هذه المدارس التي درسنا فيها. صحيح ليست المدرسة هي المسؤول الأول عن كل ما نراه من واقع، لكن السؤال هذه المدرسة اليوم بإمكاناتها هل استثمرت هذه الإمكانات الصورة المناسبة؟ هل هناك فعلا تناسب بين المخرجات والإمكانات؟ حينما ترى واقع هؤلاء الطلاب، واقع هؤلاء الشباب في المجتمع، هل تستطيع أن تقول أن هؤلاء هم أثر ونتاج هذه المدارس بتلك الإمكانات؟ أليس هناك فرصة لأن تكون المخرجات أفضل بكثير مما نرى الواقع اليوم؟ دعونا نلقي نظرة على الإمكانات التي تملكها المدرسة اليوم. وجزء أيضا من الحديث عن هذه الإمكانات يخدمنا في كيف نوظف هذه الإمكانات بطريقة مناسبة. الأمر الأول أن المدرسة مؤسسة تربوية متخصصة، فوظيفة المدرسة ومهمتها هي التربية والتعليم، هي وظيفتها الأساسية، وهي ليست وظيفة تتم بعملية تلقائية. المعلم اليوم ليس هو ذاك الذي هو أكبر أهل القرية سنا، أو هو الوحيد الذي يعرف مثل القراءة والكتابة فتأهل للتعليم كما كان في السابق، كما كان يتعلم آباؤنا وأجدادنا في الكتاب، كان أميزهم القادر على القراءة والكتابة هو الذي يتولى التعليم ويبقى تحت ظل شجرة ويجتمع حوله الصبيان فيلقنهم ويعلمهم. معلم اليوم، المدرسة التي يعيش فيها الطالب اليوم لم تعد هي تلك المدرسة السابقة، بل هي مؤسسة تربوية متخصصة وعدت أصلا لهذه المهمة، من خلال بناء المدرسي، من خلال العاملين في هذه المدرسة، بدءا بالمعلمين، بدءا بالإدارة المدرسية، كل هؤلاء أعدوا واختيروا لأجل أن يقوموا بهذه المهمة التربوية. النظام الذي تسير عليه المدرسة هو الآخر أيضا المفترض أن يكون نظاما يتناسب مع وظيفة المدرسة من كونها مؤسسة تربوية. المدرسة ليست محلا تجاريا، ليست مصنعا، ليست مجال للتجمع الاجتماعي، إنما هي مؤسسة تؤدي وظيفة تربوية. جهاز الإشراف على المدرسة ممثلا بإدارة التعليم، بإشراف التربوي، بوزارة المعارف، هذا الجهاز الضخم هو أيضا جهاز متخصص وجهاز تربوي متخصص. المفترض أن يكون على رأس هذا الجهاز متخصص في التربية، العاملون فيه يملك هذا الجهاز طائفة من المتخصصين بكافة فروع التخصصات التربوية، يملك إدارات متخصصة، يملك إمكانات. هذا الجهاز بكل إمكاناته هو جهاز تربوي متخصص، والمدرسة تنتمي إلى هذا الجهاز، فهي مؤسسة تربوية متخصصة، وظيفتها ومهمتها أداء الدور التربوي، والعاملون فيها هم أيضا ممن هم داخل هذا الإطار. والإدارة والمؤسسة التي تنتمي إليها المدرسة هي المفترض أن تكون مؤسسة تربوية متخصصة. فماذا ننتظر من مدرسة بهذا المستوى؟ إذا كان هذه طبيعتها وهذا هو تخصصها، بل هذه مهمتها الأساسية التي وجدت من أجلها. الأمر الثاني، نظرة المجتمع للمدرسة. المجتمع ينظر إلى المدرسة نظرة تختلف عن سائر مؤسسات المجتمع، فالمجتمع يفترض في المدرسة قدر من الانضباط، يفترض فيها قدر من المحافظة، يفترض فيها قدر من التمسك بالقيم والثوابت، ما لا يفترضه بأي مؤسسة أخرى من مؤسسات المجتمع ولو كانت أوسع انتشارا وتأثيرا. وهذا عرف سائد في المجتمعات كلها، حتى المجتمعات غير المحافظة، حتى المجتمعات غير المسلمة تنظر إلى المدرسة نظرة تختلف عن سائر مؤسسات المجتمع. ودعوني أضرب على ذلك مثالا. في إحدى الدول الغربية قامت إحدى المعلمات وهي تدرس الطلاب مادة الثقافة الجنسية، تدرس مجموعة من الطلاب المراهقين، أرادت أن تقرب لهم الصورة بطريقة أكثر وضوحا، قامت بخلع ملابسها أمام الطلاب حتى تعرت تماما أمام الطلاب، وبدأت تشرح لهم الأعضاء التناسلية ووظيفتها وكيف تتم العملية الجنسية إلى آخره. هذا الموقف أثار ضجيج وصخب في المجتمع، أثار اعتراضات في الصحف في وسائل الإعلام. هذا الموقف يتكرر كل يوم في التلفزيون، يعني ليس جديدا على الناس. موقف حصل أمام 15 طالب مراهق لم يقبله المجتمع، أثار ضجة، أثار نقاش بغض النظر عن النتيجة النهائية، المهم أنها قضية أثير النقاش فيها. هذا الموقف يتكرر يوميا على شاشة التلفزيون، يتكرر في دور السينما، الأسواق مليئة بالصحف والمجلات الإباحية التي تعرض هذه الصورة، ولم تكن تلك مجال انتقاد. التلفزيون الذي يراه الملايين لم يعترض عليه كما اعترض على المدرسة في موقف قدم أمام 15 طالبا. لماذا؟ لأن الموقف حصل في المدرسة. المجتمع ينظر المدرسة نظرة أخرى ويفترض فيها صورة أخرى. في مجتمعات كثيرة تجد مراقص، تجد دور سينما، تجد بارات للخمر، تجد، لكنك لا تجد هذه موجودة في المدرسة. تعال إلى مجتمعنا القريب، هناك صور كثيرة على الأقل المجتمع يقبل بها موجودة في الشارع، لكن لا يقبل بها موجودة هنا في المدرسة. لا يقبل مثلا من الطالب أن يمارس الغناء والموسيقى داخل المدرسة، لا يقبل من الطالب أن يدخن في المدرسة وإن كان يدخن خارج المدرسة، المعلم لا يقبل منه أن يدخن داخل المدرسة وإن كان يفعل ذلك خارج المدرسة. مظاهر الطلاب، نحن نرى الشباب بمظاهر بأنواع من الألبسة، قصات الشعر إلى آخره، مظاهر كثيرة نراها في الشارع ربما أصبح المجتمع يقبلها ولا يرى فيها مشكلة، لكن هذا المظهر لا يقبل في المدرسة ويستنكر أي إنسان يراه في المدرسة. نفس الشاب اللي هو في المساء يمارس سلوك في الخارج لا يقبل منه أن يمارس هذا السلوك داخل المدرسة، السلوك الذي يمارسه حتى بعض المعلمين في الخارج لا يقبل أن يمارس داخل المدرسة. كل المجتمع يتفق على هذا. إذن فالمجتمع ينظر إلى المدرسة على أنها مؤسسة تختلف عن سائر مؤسسات المجتمع. حتى الإعلام الذي هو أكثر انتشارا ربما وتأثيرا، وسائل الإعلام قد يتقبل فيها الناس قدر من التساهل، قدر من الخرق للقيم، لا يتقبلونه في المدرسة بغض النظر عن مدى صحة هذا الموقف وعدم صحته، لكن هذا هو الواقع. نحن أمام مؤسسة ينظر إليها المجتمع على أنها مؤسسة مثالية، ويحاسبها على أساس هذه النظرة، ويتوقع منها بناء على هذه النظرة التي ينظر إليها. ثالثا، توقع أولياء الأمور. أولياء الأمور يتوقعون من المدرسة ما لا يتوقعونه من أي مؤسسة. نظرة أولياء الأمور المدرسة تختلف عن نظرتهم لأي مؤسسة في المجتمع حتى ولو كانت مؤسسة تربوية. ودعوني أضرب على ذلك مثالا. الأب الأمي الذي لا يحسن وسائل التربية، وهناك قدر من الارتباط، ارتباط كبير بين الأمية وتدني مستوى التعليم وبين يعني الأساليب اللي يمارسها في التربية. فالأب كلما كان أمي أو مستواه متدني في التعليم كان يمارس القسوة في التربية، العنف إلى آخره، أفق ضيق محدود. هؤلاء من أصعب الناس أن تؤثر عليه، أصعب الناس، فضلا عن أن تأتي إليه وتريد أن تؤثر عليه في قضية يعتبر أنها قضية خاصة كيف يتعامل مع أولاده. لكن حينما يأتي هذا الأب إلى المدرسة ويقابل أحد المعلمين أو يقابل مدير المدرسة فيقول له أن هذا الأسلوب لا يناسب في التربية، افعل كذا لا تفعل كذا، فالأب يصدق ما يقوله المعلم، يقبل ما يقوله المعلم، يقبل ما يقوله مدير المدرسة أكثر مما يقبل من خطيب الجامع، من إمام المسجد، أكثر ما يقبل من أي شخص آخر. ويعتبر هذا الحديث حينما يأتي من أي شخص آخر يعتبر تدخل في شؤونه الخاصة. أذكر موقف حصل لي مع أحد أولياء الأمور، أب قاسي على ولده، لاحظت ملاحظات على ابنه فطلبته بطريقة خاصة، حاورت معه، قلت له سأشترط عليك شرطا لا تضرب ولدك لأني أتوقع ماذا سيصنع، وعرضت له ما لاحظت على ولده. لأول مرة يقابلني هذا الأب لا يعرف عني شيئا إلا أنني معلم لولده، لو لم يقابلني في المدرسة لم يعرف عني شيئا، ليس هناك يعني قدر من الثقة بيني وبينه نتيجة عامل آخر، قدر من الثقة هو إنما اكتسبته من خلال موقعي في المدرسة ومن خلال أنني أقوم بتعليم ولدي. وعدني بالالتزام بذلك، كان هذا اللقاء يوم الأربعاء، ثاني يوم السبت، قال لي إنني يعني لم أصبر، اشتريت عصا خصيصا. المفترض في الأب اللي يمارس هذا الأسلوب ما يحتاج أن يشتري عصا لأنه عنده وسائل يعني أخرى موجودة، اشتريت عصا خصيصا لأجل أن أقوم بضرب ولدي، تذكرت كلامك أحجمت، أنا أنتظر يوم السبت حتى أتيك لتوافق لي أن أضرب ولدي. لماذا هذا الأب اللي يعيش بهالصورة، اللي يحس أن الضرب هو الوسيلة الوحيدة، لماذا يتقبل التغيير؟ لماذا يتقبل أن أتدخل فيه بمجرد توجيه أنا ما أملك عليه سلطان ويلتزم بما أقول؟ لأنه يعتبر، لأنني شخص أنتمي إلى مؤسسة المدرسة، فهو ينتظر من المدرسة شيء، يثق في المدرسة، يثق فيما يقوله المعلم. لو أتى أحد الطلاب إلى والده وقال أريد أن أذهب مع بعض زملائي في الحي إلى خارج المدينة إلى رحلة، لا قد لا يوافق كثير من الآباء، لكن لو قال له أريد أن أشارك في رحلة مع المدرسة سيوافق تلقائيا بغض النظر هذه الرحلة تحت إشراف من، ما هو برنامج هذه الرحلة، ما فيها. نسبة كبيرة من الآباء سيوافق بمجرد أن يعلم أن النشاط سيتم بالمدرسة، سيتم تحت إشراف المدرسة. إذن هذا يعني أن الآباء وأولياء الأمور يتوقعون من المدرسة نتاج كبير. كثير من الآباء وأولياء الأمور يأتون إلى المدرسة يشتكون، يشتكي إلى المعلم، يشتكي إلى المرشد، يشتكي إلى مدير المدرسة معاناته مع ولده، ويستشيره ما هي الأساليب التي يمكن أن تعينه على تربية ولده. رابعا، موقع الطالب والمعلم في المدرسة. المعلم أكبر سنا من الطالب، فارق السن ليس فيه مجال للمقارنة، المستوى التعليمي، المستوى الثقافي، طريقة التفكير، القدرات، المهارات، في فارق كبير بين المعلم والطالب، لا مجال للمقارنة. فالطالب ليس ندا للمعلم، لا من حيث المعلومات، لا من حيث قدرة على الإقناع، الحوار، الخبرات، ليس هناك مجال للمقارنة. الطالب يقف في مقعد التلقي والمعلم يقف في مقعد التعليم والعطاء. وخاصة أيضا أن مدارسنا يسيطر فيها النمط الإلقائي التقليدي، فدور الطالب هو الاستماع ودور المعلم هو التعليم والعطاء. فموقع الطالب والمعلم في المدرسة يجعل المعلم في موقع التوجيه، سواء من حيث بيئة الفصل ونظام الفصل والمكان اللي يقف فيه المعلم، أو الصلاحيات المتاحة للمعلم في إدارة الفصل، أو نظرة الطالب للمعلم، أو الأسلوب اللي يمارس المعلم. كل هذه الأمور كلها محصلتها أن الطالب في موقف التوجه، تلقي التوجيه من المعلم. خامسا، تميز المدرسة في مجتمعاتنا. بحق مدارسنا متميزة، تختلف عن مجتمعات كثيرة، فهي متميزة من حيث المناهج. فمثلا نصيب العلوم الشرعية في مناهجنا نصيب كبير لا يمكن أن تقارنه بأي مجتمع آخر. نصيبها في الخطة الدراسية نصيب كبير، وهذا يعني أن الطالب المفترض أن يتلقى تعليم شرعي، التعليم يجب أن يكون له أثر على سلوك الطالب واستقامته، تلقى تعليم أكثر ما يتلقاه أي طالب في أي مدرسة أخرى في العالم. زيادة نصيب العلوم الشرعية في الخطة الدراسية يعني أن معلمي العلوم الشرعية سيكون لهم وجود كبير داخل المدارس، وأيضا هذا تلقائيا سيكون لهم وجود داخل إشراف التربوي، سيكون لهم وجود داخل إدارة المدارس، سيكون لهم وجود داخل إدارة التعليم في المواقع القيادية، باعتبار أنهم يمثلون نسبة كبيرة من المعلمين. قيمة مقررات العلوم الشرعية في الخطة الدراسية، انتقل إلى المقررات الأخرى، لما تأتي إلى مقررات اللغة العربية، مقررات العلوم الرياضيات، مقررات العلوم الأخرى، لا بد أن ينتفي فيها التعارض مع العلوم الشرعية. لا يمكن أن يوجد في أي مقرر أحكام أو حقائق أو معلومات تتعارض مع النصوص الشرعية. تعرفون جميعا أن مثلا الكتاب المدرسي حينما يقرر ككتاب مدرسي على أي بيئة تعليمية، في رأسة البنات، في تعليم البنين، في أي قطاع تعليمي، لا يمكن أن يوافق على الكتاب المدرسي إلا إذا مر بخطوات، منها أن يعرض على 2 من المتخصصين في الأمور الدينية والشرعية للتأكد من سلامة محتوى الكتاب من أي مخالفات شرعية. ومن حق أي معلم في أي تخصص أن يبدي ملاحظة على أي منهج إذا كان في هذا المنهج ما يتعارض مع النصوص الشرعية. إذن فالمناهج مناهج متميزة، لا من حيث نصيب العلوم الشرعية، ولا من حيث أيضا عدم تعارض المناهج والمقررات الأخرى التي يدرسها الطالب مع العلوم الشرعية، بل محتوى كثير من العلوم الأخرى مثلا حينما تأتي إلى علوم اللغة العربية وغيرها تجد أيضا أنها خادمة للعلوم الشرعية. طبيعة الأمثلة التي يدرسها الطالب، طبيعة ما يتناولها الطالب أيضا تعزز وتدعم هذا الجانب. تميز المدارس من خلال المعلمين، فالمعلمون في مدارسنا مهما كان لنا من ملاحظات على بعضهم، مهما كان عند بعضهم من تقصير، يعتبرون متميزين، فهم أميز فئة في المجتمع. حتى تصل إلى هذه النتيجة، قارن هؤلاء بأي شريحة أخرى، قارن المعلمين بموظفين في أي دائرة حكومية أخرى، الانضباط في أداء العمل المنوط بهم، في العمل، في الجدية، في الإنتاج إلى آخر، قارن المعلم بموظف في دائرة حكومية أخرى مثلا، قارنه بموظف في أي قطاع آخر، قارنه بأي شريحة في سنه. فمهما كان عند المعلمين من تقصير، من أمور ربما لا نرضاها، فتبقى شريحة المعلمين، تبقى فئة المعلمين فئة متميزة من أميز فئات المجتمع. وإن كان هناك أمر لا نرضاه، لكن نحن لا نتوقع في ظل هذا المجتمع إلا أن يكون المعلمون هم إفراز لهذا المجتمع، أن يكون القضاة هم من هذا المجتمع، أن يكون الأئمة والوعاظ هم من هذا المجتمع. لا نرسم صورة مثالية لا تتحقق إلا في عصور السلف، ونريد أن نحصل على جمع هائل من المعلمين بالآلاف تتحقق فيهم هذه الصورة، هذا الأمر لا يمكن. المعلم الذي يتولى التدريس في المدرسة لا يقل مؤهله في الغالب عن أن يكون مؤهلا جامعيا، فهو اجتاز كل مراحل هذه التعليم، هو متخصص في مقرره الذي يقوم بتدريسه، وأيضا هو معد إعداد تربوي، فهو خريج كلية تربوية، وإذا لم يكن خريج كلية تربوية فهو يعطى درجة أقل تمييزا لمن أعد إعداد تربوي. المفترض أن تقدم له برامج للتطوير والسلوكيات المعلمين، انضباطهم، طبيعة عمل المعلم تفرض عليه انضباط. الموظف مثلا يمكن يتأخر إلى الساعة 10-11، يعني إذا كان المدير متساهل أو غير حازم، أو الموظف هذا غير قابل للتأثير لأن يتأثر، لأن ستجد عدد كبير من هؤلاء يمكن أن يعمل في ظل هذا التسيب والفوضى. المعلم يصعب عليه جدا، لو أن معلم أراد أن يكون فوضوي يصعب عليه، دع عنك الحالات الشاذة، المعلم يحتاج أن يكون موجود الساعة 7، إذا تأخر 2 أو 3 دقائق جميع من في المدرسة يكتشف تأخر المعلم، يصعب أن يخرج من اليوم الدراسي، تبقى حصته شاغرة، يحتاج حينما يقف أمام الطلاب يصعب المعلم أن يجلس على الكرسي ويترك الطلاب هكذا، لا بد أن يتحدث مع الطلاب، لا بد أن يقوم، لا بد أن يقوم بعمل، بخلاف الموظف، موظف أمامه أعذار كثيرة، يخرج يذهب. تعلمون أنتم مثلا إذا أراد أحدكم أن يراجع دائرة حكومية، إذا أراد يبذل جهد لأجل أن ينسق جدوله وحصصه حتى يستطيع أن يهيئ لنفسه فرصة يخرج فيها. الجو اللي يعيشه المعلم يعوده على الانضباط، يعود أن يكون شخص منضبط، وهذا سيؤثر على سلوكه، سيؤثر على أدائه لعمله. مهما كان فيه من التسيب موجود عند بعض المعلمين، سيبقى فئة المعلمين هم أميز الفئات تدينا، سلوكا، انضباطا، تعليما ونضجا. أيضا مدارس متميزة في البيئة المدرسية والنظام المدرسي، في المدرسة إذا جاء وقت الصلاة يجب أن يؤدي جميع الطلاب الصلاة، ويؤدون الصلاة مع الجماعة، ولا يستطيع حتى الطالب اللي ما يصلي فرضا لا يستطيع أن يترك الصلاة مثلا في المدرسة، المعلم يجب أن يصلي مع الجماعة، الطالب في المدرسة لا يسمح له أن يدخن، لا يسمح له أن يمارس أي سلوك سيء. حتى المدارس اللي تعيش في يعني قمة أو في أدنى مستوى من الضبط الإداري هناك حد أدنى لا يمكن أن تنزل عنه، لا يمكن أن تجد مدرسة لا تقام فيها الصلاة مثلا، مدرسة لا يصلي فيها الطلاب، قد تجد مدرسة مستوى الضبط فيها أقل، وهذه ربما تكون حالة شاذة، لكن حتى لو نزل مستوى الضبط هناك حد أدنى لا يمكن أن يسمح به أو لا يمكن أن يوجد في المدرسة. إذن مدارسنا متميزة من حيث المناهج، من حيث المعلمين، من حيث البيئة التعليمية والنظام المدرسي. سادسا، الوقت الذي تأخذه المدرسة، الوقت المتاح للمدرسة من أهم وأثمن الأوقات، سواء الوقت الذي تأخذه من عمر الطالب. الطالب يأتي إلى المدرسة إذا كان عمره 6 سنوات إذا بدأ التمييز، إلى أن يتجاوز 20 من عمره وهو داخل أسوار المدرسة. يبدأ من المدرسة يتعلم الحروف، يتعلم اللغة، يتعلم القراءة والكتابة، يتعلم يعد الأرقام، ثم يصل إلى مستوى أن يدرس الظواهر، أن يحلل الظواهر، أن يستنتج، أن يفكر بطريقة علمية إلى آخر. كل هذه المراحل يمر بها الطالب في طفولة متوسطة وطفولة متأخرة والمراهقة بكل مستوياتها، والطالب داخل المدرسة. هذا الوقت وقت مهم في عمر الطالب في بناء شخصيته وتشكيلها. ثم الوقت في اليوم الدراسي، في اليوم نفسه الطالب يأتي من الصباح الباكر إلى ما بعد الظهر، قمة الوقت وزبدته. والوقت الذي يقضيه الطالب داخل المدرسة يقضي 6 ساعات أو 7 ساعات، صار اليوم أطول من الوقت الذي يقضيه في بيته مع أسرته. إذا مثلا استبعدت أوقات النوم، أوقات الراحة، الأوقات اللي يكون فيها الأب مشغول، فالوقت الذي يقضيه الطالب بين زملائه ومع معلميه أطول بكثير من الوقت الذي يقضيه مع والده. إذن هذه إمكانات للمدرسة، وظيفة المدرسة ومهمتها، نظرة المجتمع للمدرسة، توقع أولياء الأمور من المدرسة، موقع الطالب والمعلم من المدرسة، تميز المدرسة في واقعنا ومجتمعنا من حيث المناهج، من حيث المعلمين، البيئة المدرسية، الوقت الذي تأخذه المدرسة من الطالب. السؤال: هل هذه الإمكانات تتناسب مع المخرجات؟ حينما نرى واقع الطلاب اليوم، واقع الشباب اليوم، الشباب اللي في الشوارع، الشباب اللي على الشواطئ، الشباب اللي في الأسواق، هؤلاء هم من نتاج المدرسة. هل هذا الواقع يتناسب مع هذه الإمكانات؟ مدرسة تملك هذه الإمكانات كلها، ألا تستطيع أن تغير في الواقع، في واقع هؤلاء الشباب؟ ألا تستطيع أن تحدث تغييرا؟ ألا يمكن أن يكون الواقع أفضل بكثير مما نحن عليه؟ والحديث نفسه ينطبق على مثلا مدارس تعليم البنات، ما نراه من سلوكيات اليوم من الفتيات أيضا، تلك الفتيات هن من نتاج المدرسة، وهن من الطالبات التي عشنا في المدرسة وتعلمنا بنفس تقريبا الإمكانات والظروف التي يعيشها الطلاب في مدارسهم. واقع الطلاب من حيث المستوى العلمي، مستوى تحصيل الطلاب، من حيث السلوك والانضباط العام، من حيث التدين، هل هذا الواقع فعلا، هل هذا هو المخرج الطبيعي لمدرسة بهذه الإمكانات وهذه الظروف؟ أظن أننا نتفق جميعا أن هناك مشكلة، بغض النظر عن أسباب وعوامل المشكلة. السؤال الذي نريد أن نجيب عليه فيما تبقى من الوقت: كيف نضيق هذه الفجوة بين إمكانات المدرسة ومخرجاتها؟ ابتداء، أنا لا أطالب المدرسة أن تصنع كل شيء، لا أطالب المعلم أن يصنع كل شيء. أعرف أن المعلم بشر، المعلم طاقته محدودة، المعلم مثقل ب24 حصة، مثقل بأعباء إدارية، إدارة المدرسة مثقلة بأعباء أخرى، أحيانا التكاليف الإدارية، الأعباء، الجهد، استنزف طاقة المعلم، استنزف طاقة إدارة المدرسة، استنزف طاقة حتى الإشراف التربوي، أحيانا يشغل بأشياء إدارية وإجراء تؤثر كثيرا، فتجعل الوقت المتاح والجهد المتاح للتأثير يبقى وقتا محدودا. أعرف هذا تماما وأدركه، أعرف تماما أن هناك مؤثرات خارج المدرسة، مؤثرات ابتداء في البيت والأسرة، مؤثرات من خلال وسائل الإعلام، مؤثرات من خلال شبكة الإنترنت، مؤثرات من خلال الشارع، المجتمع، هناك مؤثرات كثيرة. فالطالب في الواقع ليس مجرد ابن يتيم للمدرسة، إنما هو ابن لمؤسسات كثيرة، بدءا بالإعلام، بدءا بالشارع والمجتمع بما فيه، برفاقه وزملائه، بعوامل كثيرة، والمدرسة تمثل واحد من أولئك الذين يؤثرون على الطالب. أعرف ذلك تماما، لكن أقول أنا لا أطالب المدرسة أن تصنع كل شيء، لا أحمل المدرسة مسؤولية كل ما يحصل في المجتمع، وسأكون غير واقعي، لا أحمل المدرسة مسؤولية كل ما يحصل من الشباب، لكن أقول: ألا نستطيع أن نحسن من أداء المدرسة؟ ألا نستطيع أن نضيق الفجوة بين إمكانات المدرسة ومخرجاتها؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن نسأله ونسعى الإجابة عليه. أما إذا كنا نريد من المدرسة أن تنتج لنا جيلا متميزا في ظل هذه الظروف فنحن مثاليون. وأظن أن حديثنا لن يكون حديثا واقعيا. من أهم الأمور التي تعين على تضييق هذه الفجوة أولا أن نرفع أداء المعلم، لأن المعلم هو المحور. كل الجهاز التربوي في النهاية يصب إلى المعلم الذي هو يتعامل مع الطالب. وزارة المعارف بكل إمكاناتها، بإداراتها، بإمكاناتها، بخبراتها، الإشراف التربوي، إدارة المدرسة، هي في النهاية توصل تصب إلى المعلم الذي هو قناتنا مع الطالب. الطالب يتعامل مع المعلم أكثر ما يتعامل مع مدير المدرسة، أكثر ما يتعامل مع أي جهاز آخر داخل الوزارة وداخل إدارة التعليم. هو القناة الرئيسية والأساسية للطالب. فإذا رفعنا أداء المعلم سوف نحسن كثيرا من أداء المدرسة، وسوف نقلل من الفجوة التي نعاني منها اليوم في واقع مخرجات المدرسة حينما نقارنها بالإمكانات التي تملكها. ورفع أداء المعلم يتمثل في زيادة الشعور بالمسؤولية. يحتاج أن يزيد شعور المعلم بالمسؤولية، أن يشعر بالمسؤولية الشرعية. أنت توليت أمانة ومسؤولية عظيمة، حينما كنت أصبح الطالب يأتي إليك، يصغي إليك، يستمع إليك، توليت هذا الموقع. القضية ليست مجرد وظيفة يأخذ عليها راتب. فرق تماما بين إنسان يعمل في منشأة تجارية، في مؤسسة تجارية، في مصنع، في سوق، دوره مجرد يبيع ويشتري أو يضبط. هذا مسؤول أنه لا يخون، أنه يؤدي الأمانة كما هي، لا يسرق، لا يستخدم هذا لحظوظه الشخصية. لكن المعلم يقوم بدور يختلف تماما عن هؤلاء كله. يختلف دور المعلم عن دور أي موظف في أي قطاع آخر. فالمعلم يتولى مسؤولية كبيرة، وهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل، والمجتمع أيضا مفترض أن يحاسب المعلم ويطالبه بأداء هذه المسؤولية. الأمر الثاني غير شعور المسؤولية، تحسين أساليب التأثير. يعني نحن مشكلتنا من المعلم ستكون في أحد أمرين: إما معلم لا يدرك المسؤولية ولا يشعر بالمسؤولية، أو معلم يشعر بالمسؤولية لكنه لا يعمل بطريقة صحيحة، فأساليب التأثير عنده ضعيفة. تعرفون أننا نواجه اليوم بسيل جارف من المؤثرات في وسائل الإعلام، في الصحافة، في الشارع، في المجتمع. عوامل كثيرة تؤثر على الطالب، وهذا يفرض تحدي أمام المعلم، يجعل المعلم بحاجة إلى أن يطور أساليبه في التأثير. أن مجرد الغيرة، مجرد الشعور بالمسؤولية لا يكفي، بل لا بد من أن يرتقي بأساليبه. من ذلك مثلا أن لا يركز دوما على النقد. دور المعلم أن ينتقد، هذا السلوك خطأ، هذا سيء. صحيح الانتقاد مطلوب والتوجيه مطلوب، لكن ليس فقط هذا هو الدور الذي ينبغي أن يقوم به المعلم. ولنعد بالذاكرة حين كنا طلابا، كيف كان موقفنا من المعلم مثلا الذي يكثر النقد، ربما لمظاهر نحن نوافقه عليها، لكن في النهاية حينما يكون حديثنا نقد نقد ونواهي ونواهي وأوامر، لن نؤثر بالطريقة فعلا المناسبة، خاصة أننا أمام زخم هائل من المؤثرات الأخرى التي تسير في اتجاه معاكس للاتجاه الذي نسير عليه. نحتاج أيضا إلى أن نعتني بالتوجيهات العملية، أن نقدم خطوات عملية للطالب، بدلا من أن مثلا نقتصر في حديثنا مع الطالب عن ضرورة المحافظة على صلاة الفجر مع الجماعة، ضرورة الاستيقاظ لصلاة الفجر، خطورة تفويت الصلاة. نحتاج أن نضيف إلى ذلك أن نعطيه خطوات عملية وخطوات واقعية، كيف تستطيع أن تحافظ على صلاة الفجر. نحن نحذر الطالب من أصدقاء السوء، لكن نحتاج إلى أن نعلمه كيف تتخلص من أصحاب السوء. إذا تورط الطالب في بناء علاقة مع أصحاب سيئين، كيف يتخلص منهم. خطوات عملية وواقعية أيضا يستطيع الطالب أن يطبقها. كثير من حديث المعلمين حديث مثالي أمام الطلاب. أنا أذكر ما كنا نسمعه في المرحلة الابتدائية، وإلا انتقلنا مرحلة متوسطة، يأتينا المعلم أو مدير المدرسة يقول يجب أن تستيقظ مبكرا، تتهيأ للمدرسة، تأتي تنصت لما يقوله المعلم، قبل الدرس تقرأ الكتاب، تقرأ الموضوع قبل أن يشرحه المعلم، ثم تتابع معه أثناء الدرس، إذا خرجت إلى المنزل تعيد قراءة ما عرضه شرحه المعلم لك، تقوم بأداء الواجبات، آخر الأسبوع الخميس والجمعة تراجع ما درست في الأسبوع الماضي إلى آخره. هذا الكلام بغض النظر أنه هل هو مطلوب ولا غير مطلوب، حينما يسمعها الطالب يشعر هذا كلام مثالي، وكأن الطالب ليس له شأن إلا مجرد أن يقرأ ما قبل الدرس وما بعد الدرس وإلى آخره. وإذا افترضنا أنه في طالب طالبين يطبقون هذه الطريقة، فتعلمون جميعا أنتم وأنتم معلمين، ويمكنكم الآن أقرب عهدا مني بالتعليم، تعرفون مدى حماس الطالب لأداء الواجبات، مدى حماسه للجهد. فلماذا نكون مثاليين أحيانا ودائما نرسم أمام الطالب صورة مثالية؟ لماذا لا نكون واقعيين قليلا؟ لا نسوغ الكسل، لا نسوغ الحاف، لكن نكون واقعيين. فيعني تقل المثالية عندنا، وهذا سيجعل لكلامنا من التأثير والقبول أكثر بكثير مما لو كنا على ما نحن عليه من النظرة السائدة عليه. الأمر الثاني، يعني الأمر الأول رفع أداء المعلم، الأمر الثاني أن نوسع نظرة لرسالة المدرسة. هل رسالة المدرسة اليوم أن تخرج طالب يجيد القراءة والكتابة، طالب مجرد يعطى عطاء معرفي، وإن كان عندنا مشكلة حتى في التحصيل المعرفي، هل هذه هي مهمة المدرسة وبالتالي هي مهمة المعلم داخل الفصل، أم أن مهمة المدرسة أوسع من ذلك بكثير؟ لماذا لا نعيد نظرتنا نحن المعلمين ونظرة المدرسة فعلا لما هي المهمة الحقيقية للمدرسة التي نريدها؟ ماذا نستفيد من طالب أتقن عدة مقررات درسها ثم أصبح يسلك سلوك سيء في المجتمع، أصبح والده وأهله يعانون من سلوكه، أصبح المجتمع كله يعاني منه؟ ماذا استفدنا؟ حتى حينما نأتي لهذا الطالب لنستثمر التخصص الذي علمناه إياه لن نستطيع أن نستثمره بطريقة صحيحة. فنحتاج أن نوسع النظرة للمدرسة ونعتبر أن تصحيح سلوك الطالب، أن تقويم الطالب، استقامة الطالب هو جزء أساسي من المدرسة وليست مجرد عمل تطوعي، ليست مجرد أمر إضافي. الأمر الثالث وهو أمر مهم، لا بد من أن نوسع دائرة الأهداف. نعرف أن هناك معلمون غيرون وأعداد ولله الحمد طيبة في مدارس ويبذلون جهد جيد في إصلاح الطلاب وتوجيههم، لكن المشكلة أن الهدف ينحصر عند كثير من هؤلاء في دائرة محدودة أو في مستوى محدود. هذا المعلم حينما يأتي لمدرسة ثانوية مثلا لنقل فيها 800 طالب، هو يشعر أن الهدف المهم والأساسي أن يجعل هذا الطالب طالبا مستقيما، محافظ على الصلوات، ملتزم بالسلوك الشرعي، يحسن التعامل مع الآخرين، جاد في دراسته. يفترض صورة لهذا الطالب من حيث استقامته وسلوكه الشرعي ومن حيث جده وانضباطه في الدراسة، ويبذل جهده في الوصول بالطلاب إلى هذه الصورة من خلال إبراز هذه الصورة أمام الطلاب، من خلال نصح الطلاب، من خلال طريقة أدائه في الفصل، من خلال الأنشطة التي ينظمها داخل المدرسة، من خلال وسائل عديدة يقوم بها هذا المعلم. كم نتوقع الذين نستطيع أن نوصلهم إلى هذا المستوى من الطلاب؟ يعني افترضوا لي نسبة، كم نستطيع اليوم في ظل واقعنا أن نوصل من نسبة من الطلاب إلى هذه الصورة المثالية التي نراها ينبغي أن يكون عليها الطالب في هذا السنة؟ كم نسبة المئوية؟ يعطوني رقم 40 تستطيعون فعلا 40 25% 10 5% 2%؟ طيب عموما نحن أمام يعني صور متفائلة وصور متشائمة، لكن أظن دعونا نقول 25% نكون أكثر تفاؤلا، معني أشك في ذلك، بمعنى أنه الفصل اللي فيه 40 طالب كالعادة مدارسنا يعني تمتاز بالكثافة السكانية، الفصل اللي فيه 40 طالب سيكون فيه 10، لاحظوا معنا 25% أنه 10 من هؤلاء مستقيمين متدينين ملتزمين جادين في الدراسة، سنفترض أن نستطيع أن نحقق ذلك. طبعا هذا رقم كبير، لكن دعونا نحقق ذلك 10، بقي عندنا 30 فقط. هؤلاء 30 طيب ماذا نعمل معهم؟ هذا طالب فحط في الشارع، طالب يعاكس في الأسواق، طالب يثير شغب بعد المباريات الرياضية، طالب يقوم بمشاكل، طالب تعاني منه أسرته. 30 هؤلاء ماذا سنصنع؟ الذين سيمثلون لنا 600، مدرستنا فيها 800، اتفقنا أن 25% هؤلاء وصلوا إلى المستوى، البقية 75% ماذا سنحقق معه؟ المشكلة ما هي؟ أنا لا أحملكم مسؤولية، وأنا أعرف أني أنا لو أكون معلم أو أكون مدير أو حتى أكون على رأس قمة تربوية لن أحقق أكثر ما تحققون. ألا نسأل أنفسنا هذا السؤال؟ طيب لم ننجح إلا مع 25% في هذه الصورة، 75% نهملهم نلغيهم؟ الطالب اليوم اللي يعاكس في السوق، الطالب اللي يثير مشاكل مع رجال المرور، مع رجال الحسبة، اللي مع والديه، اللي هذا الطالب هو ينتمي إلى المدرسة قطعا. طيب ألا نستطيع أن نصنع معه شيئا؟ لن نستطيع أن نحوله إلى طالب يلتحق بحلقة حفظ قرآن يكون متدين ويكون، لن نستطيع ذلك. لكن لماذا نجعل مسألة صفر أو واحد؟ وهذا الذي يحصل في طريقة تفكيرنا. نحن هدفنا الأساسي أن نجعل هذا الطالب طالبا صالحا متدينا مستقيما، إذا ما نجحنا معناه أننا لم ننجح في عوامل أخرى. طيب لماذا نضع أنفسنا أمام خيارين؟ لماذا المعلم؟ أنا أعرف أن والله فيه معلمين نتمنى أن نكون مثلهم، غيورين مصلحين مؤثرين ولهم أثر كبير في مدارسهم، لكن لماذا هذا المعلم يضع نفسه أمام صفر واحد، يضع نفسه أمام الخيارين؟ لماذا لا يكون هناك خيار ثالث؟ أنا لا أريد أن ألغي هذا الخيار، كلما استطعتم أن تزيدوا من نسبة هؤلاء نحن نريد ذلك، لكن لماذا لا نضع أيضا خيارا ثالثا؟ سأقول المستوى الأول عندي أن أنقل الطالب إلى هذه الصورة، هذا المستوى الأول، ما استطعت أنتقل إلى مستوى ثاني أن أحسن من سلوك هذا الطالب. هذا طالب في السوق عاكس الحتيان، في الشارع يفحر، يزعج رجال المرور، يعيش مشاكل مع رجال الحسبة، يعيش مشاكل مع والديه. دعوني لا أنقله إلى طالب متميز جاد متدين، لكن أحسن من سلوكه. هذا مستوى ثاني. مستوى ثالث ما استطعت مستوى الثاني، سأنتقل لمستوى الثالث أن أقلل من الشر. هذا الطالب اللي يعيش مشاكل في المدرسة، مشاكل في المنزل، اللي يعيش إزعاج، أن أقلل من الشر اللي يحصل عنده ولو لم أقضي عليه. المستوى الرابع والأخير، على الأقل أن تبقى جسور بينه وبين هذا الطالب، أن يبقى في قدر من القبول له. لماذا هذا الطالب يبقى مرفوضا؟ تعال إلى الطلاب اللي يمارسون التفحيط ولا مشاكل على الشواطئ ولا في الأسواق، أين هو في الفصل؟ هو في آخر الفصل نائم، إذا استيقظ أثار شغب في الفصل أو ينام وينتظر أن ينتهي اليوم الدراسي، وإذا انتهى اليوم الدراسي خرج يتدفق حيوية ونشاطا ليمارس دوره اللي كان يمارسه في المجتمع. ألا نستطيع أن يكون في قبول لهذا الطالب؟ ألا نستطيع أن نغير نظرة الطالب للمدرسة؟ أن يكون فيه جسور؟ نعم أنا لا أطالبكم أن تصنعوا المستحيل، لكن أنا أقول لنجعل التأثير على مستويات. المستوى الأول أن ننقل إلى الصورة التي نريد، مستوى ثاني نحسن ما هو عليه، مستوى ثالث نقلل من الشر، المستوى الرابع حتى الطالب اللي عنده شر وسيبقى طبيعي في مدارسنا طلاب فيهم هذا السلوك، وإذا كنا نتصور أننا مدارسنا ستخلو من جميع هؤلاء فنحن مثاليون. إذا لم ننجح من ذلك على الأقل لتبقى فيه قنوات، يبقى فيه قدر من العلاقة بالمدرسة بالمعلمين. إذن فلا بد من أن نوسع الأهداف، وإذا وسعناها سنشعر أننا نحقق نتائج أضعاف ما كنا نحققه حينما كنا أمام خيارين، أمام صفر واحد فقط. الأمر الرابع تحسين البيئة المدرسية. دعوني أسأل سؤال الآن، كم نسبة الطلاب الذين يحبون المدرسة؟ ها؟ لا صفر، هذا ما يجي، ما في شيء اسمه صفر. 5%، 3%، طيب ماشي، دعونا نقول أنهم أقل من 10%. يعني في أحد يقول لهم أكثر من 10%؟ ما في، كلكم متفقين؟ طيب لا، يعني أكثر شيء 10%. طيب 90% من الطلاب لا يحبون المدرسة. للأسف اللي درسوا في الغرب، ويمكن عدد منا يعرف عدد من هؤلاء، يقول حينما كنت هناك كان أبنائي يفرحون بالمدرسة، يتضايقون إذا أتت الإجازة. هؤلاء الأبناء أنفسهم لما أتوا إلى هنا تغيرت الصورة. لنكون واقعيين، في مشكلة في مدارسنا يا أخوان. إذا كان الطالب لا يحب المدرسة، إذا كان الطالب لا يرتاح للمدرسة، كيف نتوقع أن تؤثر فيه؟ كيف نتوقع أن تؤثر؟ مرة أخرى أنا لا أقول يجب أن نجعل جميع الطلاب يحبون المدرسة، هذا كلام مثال. أنا لا أقول يجب أن نجعل المدرسة هي المكان الأول المفضل للطالب، هذا كلام مثال. لكن أقول دعونا أن نخفف من الكراهية بين الطالب والمدرسة، دعونا نزيد نسبة الطلاب الذين يحبون المدرسة، وبناء عليه سوف تؤثر المدرسة على الطالب. ألا نرى اليوم مثلا المراكز الصيفية التي تقام في الصيف الطلاب يقبلون عليها، تؤثر فيهم تأثير كبير. لماذا؟ جزء كبير من هذا التأثير أن الطالب يحب هذا النشاط، يأتي إليه، يندفع إليه. أما المدرسة لا، فهو مكره عليه. صحيح المدرسة تحتاج إلى قدر من الانضباط، تحتاج إلى قدر من الحزم، تحتاج إلى قدر، لا يمكن نحول المدرسة إلى مؤسسة ترفيهية، لكن إذا استطعنا أن نخفف من كراهية الطالب للمدرسة سوف نزيد من فرص التأثير لهذه المدرسة على الطالب من خلال الأنظمة. لماذا لا نعيد النظر في الأنظمة السائدة في مدارسنا؟ هناك أنظمة تتسم بالصرامة. أنا لست من أنصار الفوضى، لكن أيضا المدرسة ليست مؤسسة عسكرية، ويجب أن نفرق بين مؤسسة عسكرية يعيش فيها الضبط وبين مدرسة يعيش فيها طالب مراهق. التعامل، تعامل المعلمين مع الطلاب داخل المدرسة، تعامل الإدارة. أنا كنت أتحدث مع معلم تناقش وقل لا يمكن أبتسم للطالب، هذا كلام يعني غير طبيعي. صحيح أنا ما أريد أن المعلم يكون زميل للطالب، لكن هناك يعني هناك فجوة كبيرة في تعاملنا مع الطلاب، هناك فجوة كبيرة في تعاملنا مع الطلاب، نحتاج أن نذيب هذه الفجوة، يكون هناك حسن تعامل، هناك لباقة، هناك أخذ وعطاء، هناك بحيث أن يحب الطالب المعلم ويتقبله، وإذا أحب سيتلقى منه، وإذا كان الطالب لا يحب المعلم لا يمكن أن يتلقى منه. الله عز وجل يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، فأنت لست خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم، والطلاب الذين عندك ليسوا خيرا ممن خاطبهم الله عز وجل بهذه الآية. ومع ذلك لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصف بالفظاظة والغلظة لم فض الناس من حولك. لا بد أن نتيح فرصة للاستماع. أنا مرة فوجئت، كنت أتحدث مع طالب في أولى ثانوي حول مشكلة من المشكلات، مشكلة عائلية، هو جاء يطلب أن يتحول إلى طالب منتسب، فجلست معه قبل، ما هي الأسباب، ما الذي يدعوك إلى ذلك، وضع الأسرة، طيب ماذا وضع الأسرة، كيف نحسن، كيف نصنع إلى آخره. المهم أنه أتاني وقال: أنت أول شخص أجده يهتم بمشكلتي، أول شخص استمع إلي. لاحظ أولى ثانوي كانت تساوي 4 سنوات، لأننا في مرحلة متوسطة وثانوية جميعا. خلال 4 سنوات هذا الطالب لم يجد من يستمع لمشكلته، من يجد من يحدثه بهمومه. دعونا الآن نعيش في الطالب لما يدخل عندنا في المدرسة، أول شيء يستقبل الطالب، أول خطوة يصنعها الطالب في المدرسة ما هي؟ طابور صباح، طابور تمارين، وربما يعني المشرف يتابع الطلاب ما مدى أدائهم للتمارين بطريقة صحيحة. يأتي الطالب للفصل، أول كلمة يقولها المعلم للطلاب في الفصل ما هي؟ الواجب، أول كلمة. وبعدين آخر كلمة الفصل الواجب، لا تنسوا الواجب الدرس. يخرج المعلم بعد 2-3 دقائق يدخل الآخر، يخرج وقت الراحة والفسحة أيضا، طالب يعني يحس أنه عايش في ظل يعني جو صعب، عنده أمامه 3 ساعة ما يستطيع يأكل على راحته، حتى يعني بوفيه المدرسة ربما خدماته ما تتناسب مع واقع الطالب، عايش الطالب في جو، كيف نريد الطالب أنه يرتاح يتأقلم إلى آخره. أنا لا أريد أقول ألغي الواجبات وألغي النظام المدرسي، لكن هناك أشياء كثيرة نحتاج أن نعيد فيها النظر. إذا كنا نريد أن تعلم حتى التعليم، حتى المعرفة، التحصيل المعرفي اللي يحصله الطالب ما لم يعيش في جو على الأقل يتقبله، لن يتعلم بطريقة صحيحة. فكيف بإصلاح السلوك والتربوي والتوجيه الذي نريد، وننتظم مدارسنا أن تحققه؟ أنا لا أريد أن تغيروا كل شيء، لكن أريد أن تحسنوا ما تستطيعون، اللي تستطيع. إذا أنت ما تستطيع إلا 5% حسن بالـ5%. خامسا، حسن توظيف المنهج وربطه بالواقع. يجب أن نتعامل مع المنهج ليس على أنه كتلة معزولة عن الواقع، إنما نربط منهجنا بالواقع، بدءا بالعلوم الشرعية وانتهاءا بكل التخصصات، أن نربط ما يدرسه الطالب بواقعه الذي يعيشه، وننطلق من خلال المنهج لإصلاح واقع الطالب. لا أن يكون التوجيه قضية معزولة، إنه مجرد موعظة وكلمة خارج إطار ما يتلقاه الطالب في المنهج. الأمر السادس، الاعتناء بالأنشطة الطلابية. الأنشطة الطلابية فيها مزايا، فيها مرونة في النظام، تتيح فرص من الترفيه، من القبول، الطلاب ربما يقبلون عليها، يتقبلونها أكثر من غيرها. فالاعتناء بالأنشطة الطلابية والاهتمام بها سيعطينا فرص أكثر أو أوسع على الأقل من الفصل الدراسي. لا بد أن نؤكد على توسيع دائرة المستفيدين من النشاط الطلابي. إذا كان النشاط الطلابي لا يستفيد منه إلا 50 طالب من بين 600 طالب أو 800 طالب، فالنتيجة غير مرضية. نحتاج أن نزيد من دائرة الذين يستفيدون من النشاط الطلابي ويتعاملون معه. سابعا، لابد من التفاؤل والشعور الإيجابي. إذا كنت تعتقد أنك لا تستطيع أن تؤثر لن تؤثر، تفاؤل، والناس مهما كان فيهم خير عندهم قابلية، يعني الشباب قريبين. أذكر لكم موقف حصل لي قبل يومين، قبل البارح، عند إشارة المرور وأسمع خلف السيارة فيها صوت غناء يعني عالي جدا، وقفت بجوار السيارة، السيارة فيها 5 شباب غناء على أعلى صوت، يمكن لو كان قدرة جهاز التسجيل أعلى يعني ما تهاونوا في ذلك. وبعدين كانوا يرقصون الشباب، وشباب 5، وتعرفوا لما يجتمعون هذا ولد عندهم قوة يعني، فيعني سلمت عليهم ابتسمت: ما تحسون أن موقفكم غير لائق؟ قالوا: ليش، المنتخب فايز. طيب فايز المنتخب، لكن يعني ما في علاقة بين فوز المنتخب وبين أنك يعني تطول على الغنى كذا وتمارس أساليب يعني ما تليق بكم أنتم شباب. اعتذروا وأطفأوا التسجيل، وبعدين أعطيتهم شريط ممكن تقبلونه، قالوا نعم، يعني شغلوا الشريط مباشرة اللي أعطيتهم إياه. بغض النظر ماذا سيصنعون بعد ذلك، لكن أنا لست في مدرسة، ماني مدرس، ما أملك سلطة عليهم، إنسان في الشارع قابلتهم، لكن لما كان الأسلوب مناسب على الأقل هم يقيمون أنه مناسب تقبلوا. فأقول أن الشباب عندهم قابلية في مجال، إذا أحسننا فلنتفاعل، لأن المتشائم لا يمكن أن يصنع شيئا. أخيرا أن ننظر إلى الفرص أكثر من العقبات. أنا أعرف أن أمامنا عقبات كثيرة جدا، لكن نحتاج أن ننظر إلى الفرص، ننظر إلى الفرص. أي إنسان يريد أن يعيش أزمة يبحث عن الفرصة، ما ينظر إلى العقبات. لو إنسان مثلا يسير في سيارته في طريق رملي والطريق يعني في عقبات كثيرة، إلى أين ينظر؟ هو يبحث عن طريق يسلك معه، ولو كان هذا الطريق لا يمثل إلا 5% من مساحة الأرض اللي هو فيها، فيركز على الفرصة. لو أن إنسان لا قدر الله في القاعة هذه وبعدين فيها حريق، ماذا ينظر؟ سيبحث عن مخرج، المخرج الوحيد المفتوح هو هذا. هذا المخرج كم يمثل من المبنى؟ يمثل 3%. هو الآن ركز على 3% وترك 97%. نحن نريد أن نكون كذلك، ندع العقبات، نركز على الفرص، نبحث عن الفرص، وين الثغرات، وين مناطق النجاح، ونركز عليها، ونركز على مجال السيطرة. أعرف أنكم لا تستطيعون أن تغيروا نظام التعليم، لا تستطيعون أن تنغمسوا في قلوب الطلاب، لا تستطيعون أن تقلبوا الواقع، لكن ما أريد أن أقوله هو أليس لدينا فرص نستطيع أن نتحرك من خلالها؟ فلنتحرك من خلال الفرص المتاحة، ولنقص نتائجنا ليس بما نحب أن نكون، بل بما نستطيع أن نصل إليه. معيار قياس النتائج لا ينبغي أن يكون ماذا نحب، بل ماذا نستطيع أن نصل إليه. أعتذر فإني أشعر أني أطلت عليكم وأثقلت عليكم. في الواقع ما كنت أتمنى أن أكون متحدثا وأنتم تنصتون، كنت أتمنى أن يكون يعني فيه مجال للحوار داخلات الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13461.